تدعوني إليك، كنت عنك معرضا غافلا،
إنك الرب العظيم، فاغفر الذنب العظيم. أيها الرب الكريم، جاءك العبد اللئيم، إنك
كم يجود ذلك الرب الودود، يغفر يستر وحياتي سيئات وبقت آثامها تقلق تخنق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أقضاكم علي.
تجليات الرحمة الإلهية في قضاء أمير المؤمنين علي المرتضى عليه السلام. كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح. الهندسة الصوتية مججان خسرو جردي. أقضاكم علي من إخراج شهاب أحمد.
السلام عليكم أيها الأطائب، معكم على بركة الله في هذا المسلسل الذي اقتبسنا عنوانه من الحديث النبوي الشريف المروي من طرق مختلف المذاهب الإسلامية كافة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أقضاكم علي. أيها الأخوة والأخوات، في قضاء أمير المؤمنين علي المرتضى سلام الله عليه تتجلى الرحمة المحمدية بالعباد بأزكى صورها، فهي تشمل أناسا اعتدوا على حقوق الآخرين واستحقوا العقاب، ولكن العقاب العلوي ليس انتقاميا بل هو عقاب رحمة، ولذلك تكون فيه الحياة. إنه عقاب يجمع بين التأديب الحازم حفاظا لحقوق الخلق من جهة، وبين فتح آفاق الحياة السليمة وآفاق التوبة إليها أمام الجنات لكي يتحرروا من أسر الأهواء. وهذا ما نلمحه في مشاهد هذه الحلقة، وهي مستلهمة من إحدى روايات القضاء العلوي حكاها للأجيال الإمامان محمد الباقر وجعفر الصادق عليهما السلام، وقد روتها عنهما عديد من المصادر المعتبرة كالكافي وتهذيب الأحكام وعلل الشرائع وغيرها. تابعوا معنا مشاهد هذه الرواية على بركة الله.
كم هو مجد هذا الرجل في عمله؟
هلموا إلى هذا القثاء الطيب.
أراه يعمل بهمة عالية.
هلموا إلى هذا القثاء الطيب.
وقثاؤه جيد ينبئ عن اعتنائه بزرعه.
هلموا إلى هذا القثاء الطيب.
لأذهب إليه وأشتري منه قثاء لعيالي.
هلموا إلى هذا القثاء الطيب، إنه مبارك، فقد زرعته بسم الله وبسم الله حصدته. هلموا وانظروا إلى جودته.
السلام عليك يا عبد الله.
وعليك السلام ورحمة الله، تفضل.
بكم تبيع هذا القثاء الجيد؟
بالثمن الذي يرضيك يا أخي، وإني موف لك الكيل بما تحب منه.
يبدو أنه جيد كله. كلي ما شئت منه بما قيمته 3 دراهم.
سمعا وطاعة يا أخي.
حسنا.
تفضل يا أخي.
شكرا.
تفضل. هنأك الله وعيالك به وجعله عافية لأبدانكم، تفضل.
إنما وزنته يا عبد الله كثير، لا يبيع غيرك مثله ب3 دراهم. خذ هذه الدراهم، بارك الله لك فيها، خذ. ما هذا الذي أراه؟ إن يدك مقطوعة، لأخالها قطعت في حد السرقة.
بلى، لقد قطعت في سرقة، وهي تنتظرني لكي ألحقها بي في الجنة عندما أدخلها بفضل الله.
إن سماءك سماء أهل الدين وصلاح، فما أنت والسرقة يا عبد الله؟
يا أخي، لقد من الله علي بسماء الصالحين بعدما تبت من السرقة.
ومن الذي قطع يدك؟ يا ما اسمك يا أخي؟
قل يا سعدان، فهذا اسمي. وأجيبك، قطعها خير الناس يا أخي. وأنت ما اسمك يا سيدي؟
أنا الحارث بن حصيرة، وقد شوقني كلامك لمعرفة قصتك، فهلا حكيتها لي؟ لعل الله يجعل فيها دواء لدائي.
وما هو داؤك يا أخي الحارث؟ عافاك الله منه ومن كل بلية.
أخبرك يا أخي سعدان بعد أن تخبرني بقصتك.
سمعا وطاعة، أخبرك.
حسنا.
لقد أخذت في سرقة وأنا 8 كنا نرجو أن يغنينا المال الذي نسرقه عن مشاق العمل إلى نهاية أعمارنا.
وهل قبض عليكم وأنتم متلبسون بالسرقة؟
أجل يا أخي، فما كان لنا من حيلة إلا الإقرار عندما ذهبوا بنا إلى أمير المؤمنين أبي الحسن علي.
أجيبوا أمير المؤمنين.
ماذا؟
إنه يسألكم أما علمتم أن السرقة حرام؟
بلى، علمنا أن الله قد حرمها.
وهل كنتم تعلمون أن الله جعل حد السرقة قطع اليد؟
أجل، قد علمنا بذلك يا أمير المؤمنين.
ويسألكم أمير المؤمنين، هل كنتم في شظف عيش اضطركم إلى السرقة الحرام؟
لا، إننا قادرون على العمل، ولكننا رغبنا في الدعة والراحة والاستغناء بما نسرق عن العمل.
أجل يا أخي، لقد أخذت هيبة أمير المؤمنين بمجامع قلوبنا، فلم نقدر حتى على الكذب وادعاء جهلنا بحرمة السرقة وحدها.
ولم تقدروا حتى على الادعاء أنكم فقراء عاجزون عن العمل.
أجل يا أخي الحارث، لم نقدر على ذلك، فقد أسرتنا هيبة أبي الحسن.
ولكني أرى أن أبا الحسن لم يقطع يدك واكتفى بأربعة أصابع وأبقى راحة الكف والإبهام. هذا مما لا نراه فيما يفعله غيره، إذ يقطعون كامل اليد.
لقد عجبت أنا أيضا من هذا، وسألت عنه مثل ما عجبت مما فعله بنا وهو ينفذ حد الله. ما هذا الذي تفعله يا قنبر؟ لماذا تدهن أيدينا بهذا الزيت؟
بهذا يأمرنا أمير المؤمنين يا رجل، لكي يخفف عنكم ألم القطع. حسنا، أرى الزيت قد لينها. استعدوا للقطع، عانكم الله وجعلها توبة لكم.
لا يخلو الأمر من شيء من الألم يا قنبر.
سيخف الألم. فاصبر قليلا حتى أدهن أصول أصابعك بهذا الدهن، إنه مسكن سيخف الألم ومعين على سرعة التئام الجرح.
وقد أمر أمير المؤمنين بهذا أيضا يا قنبر.
أجل يا أخي،
ما أكرمه وأرحمه.
أجل يا أخي، أمرنا بذلك وأن نحسن ضمادة جرحكم.
جزاكم الله خيرا، ولكن أخبرني، لماذا لا يأمر بقطع أيدينا من أصولها كما يفعل الآخرون؟
الله أرحم بعباده المذنبين يا رجل. لقد أخبرنا أبو الحسن أن نبقي على راحة الكف لأنها من المساجد التي يستند إليها العباد في سجود الصلاة.
ولماذا أبقى على الإبهام؟
ذاك من الرحمة أيضا،
من الرحمة،
لكي يستعينوا بالإبهام وراحة الكف في قضاء حوائجهم.
هذا والله من الرحمة، من الرحمة التي أغفلنا عنها أهل الجهالة، وهم يقطعون يد السارق من أصولها، وهم يزعمون أنهم يجرون حدود الله. ما أشد جهلهم برحمة الله.
لا يزال في الحديث عن تلك الرحمة بقية يا أخي الحارث.
وما هي؟ حدثني يا أخي سعدان، فما أشوقني إليها. حدثني رحمك الله، حدثني.
لقد أحسنوا ضماد أيدينا.
إذن هكذا.
فأردنا الانصراف فمنعونا.
منعوكم؟
أجل. لماذا تمنعوننا عن الذهاب إلى أهلنا؟ هل بقي من العقاب شيء يا قنبر؟
لا يا رجل لا. لقد أمرنا أمير المؤمنين أن نأخذكم إلى دار الضيافة.
دار الضيافة؟
فقوموا إليها على بركة الله. قوموا، قوموا إليها.
وما الذي قدموه لكم في دار الضيافة يا سعدان؟
لقد أمر أبو الحسن أن يطعمون السمن والعسل واللحم حتى تبرأ جروحنا بسرعة. فبقينا فيها أياما نتزود من هذا الطعام، وأبو الحسن لا يأكل إلا خبز الشعير مع اللبن أو الخل.
هكذا إذا.
يا أبا، أراك قد أنست بالمقام في دار ضيافة أمير المؤمنين.
وكيف لا آنس وأنا أرى رحمة الله تحيطنا فيها من كل جانب يا بثينة.
نعم يا أبي.
ولكني أرى يا سعدان مسحة ألم على محياك، هل هي علامة الندم؟
يا أبي،
إي والله إن الألم يعتصر قلبي على ما فرطت في جنب رحمة الله.
يا أبا، دع عنك حديث الحزن وأخبرنا متى سترجع إلينا. يا أبي،
كأن أمير المؤمنين يا ابنتي يريد أن تطهر قلوبنا من وساوس التفكير بالعودة للسرقة.
يا أبي،
أجل يا ابنتي.
فرج الله عنا وعنك قريبا يا سعدان.
نعم.
وهنيئا لك ضيافة أمير المؤمنين. كأن أبا الحسن يريد أن يشتد ساعدك للرزق الحلال بعد خروجك.
نعم يا أبي.
الأمر كما تقولين يا أم بثينة. الأمر كما تقولين. أجل. الأمر كما تقولين.
ولم تنته تجليات الرحمة في إقامة أمير المؤمنين عليه السلام حد السرقة إلى هنا، بل إن لها بقية أعظم بركة نحدثكم عنها في مشاهد تتمة هذه الرواية وآثارها على الحارث ابن حصيرة الذي جاء لسعدان بداء عافاه الله منه ببركة ما سمعه من اللص التائب.
أرى يا سعدان أن سبب توبتك هو الرحمة التي أذاقها إياك أبو الحسن.
أجل يا أخي الحارث أجل، فوالله لم أكن لا أنا ولا رفاقي السبعة نتوقع أن نرى كل تلك الرحمات في حد السرقة.
وأنا أيضا لم أكن أتوقع أن أسمع من سارق قطعت يده ما سمعته منك من جميل الثناء على قاطعها.
وكيف لا أثني عليه يا أخي، وقد عرفت منه الطريقة التي يرتضيها الله لإجراء هذا الحد.
أي والله، فما سمعنا بغير علي يسعى لدرء الحد ما وجد لذلك سبيلا.
نعم، وما سمعنا غيره لا يقطع يد السارق من أصولها، بل يكتفي بأربعة أصابع ويترك الإبهام وراحة الكف رحمة يستعين بها لقضاء حوائجه.
وما سمعنا غيره يدهن يد السارق قبل القطع ويعالجها ويحسن ضمادها لكي يخفف عنه الألم ويسرع في شفاء جرحه.
وما سمعنا غير أبي الحسن يبقي من أجرى عليه الحد في دار ضيافته يطعمه السمن والعسل واللحم حتى تبرأ جروحه.
حسن يا سعدان، كم لبثتم في دار الضيافة ضيافة أمير المؤمنين؟
يا أخي، بقينا أياما عديدة يطعمنا ما ذكرت حتى عوفيت أيدينا بالكامل.
وماذا جرى بعد ذلك؟ حدثني يا أخي حدثني.
حسن، بعد أن برأت جروحنا جاءنا قنبر وهو يحمل ثيابا وأموالا.
ثيابا وأموالا؟
الحمد لله، قد برأت أيديكم، فقوموا واستعدوا للعودة إلى منازلكم.
الحمد لله والشكر لأبي الحسن.
وما هذا الذي تحمله لنا يا صاحب أمير المؤمنين؟
ثياب أمر أبو الحسن أن نكسوكم بها لكي تعودوا إلى أهليكم بهيئة حسنة.
ما أعظم رأفة أمير المؤمنين، يكسونا بهذه الخلعة الحسنة وهو يرتدي الخشن من الثياب.
نعم، لقد أمر لكل منكم بثوبين، فارتدوها. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
أمير المؤمنين،
لقد أطعمنا من فضل الله وكسانا فأحسن وأجمل. الحمد لله.
لقد أطعمنا من فضل الله وكسانا وأحسن.
وهل رأيتم أبا الحسن قبل ذهابكم إلى أهليكم يا سعدان؟
أجل، لقد ارتدينا تلك الثياب فصرنا بأحسن هيئة كأننا في حال الإحرام.
هلموا إلى أمير المؤمنين، إنه يدعوكم ليدعو الله لكم.
فلما مثلنا قياما بين يديه دعا لنا بالمغفرة والغفران، ثم أمرنا أن نكشف أيدينا وأن نرفع رؤوسنا إلى السماء وخاطبنا.
قال عليه السلام: عباد الله، قولوا: اللهم إن عليا قطع أيدينا عملا بكتابك وسنة نبيك.
اللهم إن عليا قطع أيدينا عملا بكتابك وسنة نبيك يا الله.
ثم قال لهم عليه السلام: عباد الله، إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم، إن أيديكم سبقت إلى النار، فإن تبتم وعلم الله منكم صدق النية تاب عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة، فإن لم تتوبوا ولم تقلعوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار.
تبنا إلى الله، تبنا إلى الله يا أمير المؤمنين، تبنا إلى الله، فاستغفر لنا الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله يا أمير المؤمنين.
ثم قال عليه السلام: يا قنبر، خلي سبيلهم واعط كل واحد منهم من بيت المال ما يكفيه إلى بلده.
هذه يا أخي الحارث هي قصة توبتي.
هي والله توبة مقبولة يا سعدان.
أجل، وما الذي رأيته علامة لقبولها؟ بشرني يا أخي.
علامتها سماء أهل الصلاح، أهل الصلاح التي أراها فيك يا أخي. كم هي جميلة صبغة السكينة والطمأنينة إلى رحمة الله، إنها ترتسم على محياك يا سعدان.
الحمد لله، الحمد لله. لا أدعك تفارقني يا أخي حتى تحدثني، حتى تحدثني بقصتك.
وأي قصة تعني؟
ألم تطلب مني أن أحدثك بقصتي عسى أن تجد فيها شفاء لدائك؟ لقد وعدتني بذلك يا أخي الحارث.
نعم نعم، سمعا وطاعة، أحدثك يا سعدان.
هيا هيا حدث.
اعلم أخي أني كنت أسير في أسواق الكوفة على غير هدى، فوجدت نفسي أتجه نحوك دون اختيار مني، شعرت أني سأجد عندك ما يكشف همي وكربي.
نعم. كشف الله كل كرب وهم عنك. قل يا أخي، وما هو كربك؟
إنه داء اليأس من رحمة الله. فمنذ سنين ألقى الشيطان في روعي ما بعث هذا القنوط.
نعوذ بالله من القنوط واليأس من رحمة الله، فهما من كبائر الذنوب يا أخي.
صدقت صدقت يا أخي يا سعدان، وقد خرجت اليوم من داري بروح منقبضة بعد أن احتدم جدالي مع أهل بيتي. فقد آذاهم هذا اليأس، فكان أن شرح الله صدري بما سمعته منك. نعم هكذا يا سعدان.
استغفر الله يا رجل، ما هذا الذي تقوله؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نعم يا أبي.
وأين هي هذه الرحمة يا امرأة؟ لقد رأيتها في قطع أيدي الفقراء إذا اضطرتهم الحاجة وتركهم عاجزين عن العمل استعطون الناس.
قد كان هذا في الشام يا أبا، ولم نرى مثله منذ جئنا إلى الكوفة.
إيه والله، إني لم أرى في الكوفة منذ جئنا من يستعطي الناس ولا من قطعت يده بمثل ما يفعله معاوية.
نعم، لقد هاجرنا إلى الكوفة يا أبا من أجل ذلك. أنسيت يا أبا؟ ها؟
لا، لم أنسى، لم أنسى، لكني لم أرى إلى اليوم ما ينقض ذلك. إن عليا يقطع أيضا يد الفقير إذا سرق ويتركه يستعطي الناس. هذا هو حد السرقة، فرضه الله، فأين رحمته؟
لا تقل هذا يا رجل، لا،
لا،
لا تقل. وأين من يستعطي هنا؟ لقد رأيت بالأمس أمير المؤمنين وقد آذاه أن يرى نصرانيا يستعطي الناس.
أجل يا أبي أجل، لقد كنت مع أمي وسمعت أمير المؤمنين وهو يأمر بإعطاء هذا النصراني ما يكفيه من بيت مال المسلمين.
نعم، لقد اعترضوا وقالوا: كيف نعطيه من بيت مال المسلمين وهو نصراني؟ فرد قولهم بأنه عمل يوم كان قادرا على العمل في ديار المسلمين.
نعم يا أخي.
فإذا عجز عن العمل فله حق في بيت ماله.
نعم، أي رحمة بالخلق مثل هذه يا أبا، دع عنك اليأس.
كفاكما جدلا، إن كنتما قد رأيتما الرحمة هنا فأنا لم أرها بعد. فقد ضجرت ومللت هذا الجدال، إني خارج.
ماذا تقول يا أخي الحارث؟ هل رأيت الرحمة الآن؟
أجل ليس رحمة واحدة، بل رحمات ورحمات.
إذن قم يا أخي وارجع إلى أهل بيتك. لا شك أن خروجك غاضبا قد آذاهم.
صدقت يا أخي، صدقت يا سعدان. أنا ذاهب إليهم أحمل هذا القثاء الذي زرعته بسم الله، وسقيته بسم الله، وجنيته بسم الله.
تفضل واحمل معه هذا التمر الطيب هدية مني لهم.
بل وأحمل معه الهدية الأسنى.
وما هي هذه الهدية الأسنى؟
إنها حكايتك يا سعدان. إنها حكايتك وما رأيته من رحمات الله في حد السرقة الذي أجراه أبو الحسن علي عليه السلام.
كنتم أيها الأكارم مستمعو إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع حلقة من مسلسل أقضاكم علي. تعرفنا فيها على إحدى تجليات عدل الله ورحمته بالعباد في قضاء الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح، الهندسة الصوتية مججان خسرو جردي. أقضاكم علي من إخراج شهاب أحمد.
ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. بحياتي ومضى العمر شقيا، لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. ما وعبت الروح حبا بل غرقت في ضلال إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء. الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء أوقدت فيها سار نحو الانطفاء وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشيب تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين أتراك يا إلهي تمنح العبد العفو.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق للعشرين من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في الأول من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للعشرين من شباط فبراير عام 1980 ميلادي، عين الإمام الخميني رحمة الله عليه فقهاء الدورة الأولى لمجلس صيانة الدستور، وتتمحور وظائف مجلس صيانة الدستور حول مطابقة ما يصادقه مجلس الشورى الإسلامي مع أحكام الدين الإسلامي والدستور العام للبلاد، ويتشكل مجلس صيانة الدستور من مجموعتين من الفقهاء والحقوقيين، ويتم تعيين الفقهاء الستة من قبل قائد الثورة الإسلامية، فيما يتولى رئيس السلطة القضائية تعيين الحقوقيين الستة الآخرين، وفي نهاية المطاف يتم التصويت على هذه الأسماء من قبل نواب مجلس الشورى الإسلامي. وطبقا لبنود الدستور العام للبلاد، يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة وكافة الاستفتاءات. في الأول من شهر إسفند عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من شباط فبراير عام 1988 ميلادي اقترف النظام العراقي السابق جريمة دموية بحق المدنيين العزل إثر قيام طائراته بمهاجمة طائرة ركاب مدنية إيرانية وإسقاطها بعد إطلاق صاروخين عليها في الجو، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد استشهد في ذلك الحادث 39 من المسؤولين ونواب مجلس الشورى الإسلامي، بينهم ممثل الإمام الخميني رحمة الله عليه في حرس الثورة الإسلامية حجة الإسلام فضل الله محلاتي الذين كانوا بين راكبي الطائرة، وكان الشهيد محلاتي من العلماء المجاهدين والمقربين من الإمام الخميني الذين ساهموا في توعية الشباب الإيراني في عهد الشاه المقبور، وكان مسؤولا على توزيع بيانات الإمام الخميني بين أبناء الشعب الإيراني وتحشيد الجماهير الإيرانية إبان الثورة الإسلامية في إيران، وتحمل في هذا الطريق أقسى أنواع التعذيب الوحشي. وأخيرا وفي 18 من رجب الأصب عام 1220 للهجرة ولد في إحدى القرى بمنطقة تشهردانغا في محافظة مازندران بشمال إيران الفقيه والعلامة الشهير الملا محمد الأشرفي المعروف بالأشرفي. وقد درس الأشرفي المقدمات من العلوم الدينية في مدارس مازندران، ثم شد الرحال إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كالفيلسوف الشيخ مرتضى الأنصاري ومحمد حسن النجفي صاحب الجواهر علوم التفسير والحكمة والكلام والفقه والأصول، وكان من المتفوقين على أقرانه، واشتهر كواحد من كبار الفقهاء والمفسرين، وتخرج على يديه عدد كبير من الفقهاء. وأخيرا توفي الملا محمد الأشرفي عام 1315 للهجرة تاركا مجموعة من المؤلفات أهمها أسرار الشهادة ومصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ودور القواعد في غرر الفرائد. أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات من طهران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم. في الحمد. تبارك الله في علياء عزته، فكل كل لسان عن تعاليه، لا كون يحصره، لا عين تنظره، لا كشف يظهره، لا جهر يبديه، حارت جميع الورى في كنه قدرته، فليس يدرك معنى من معانيه، سبحانه وتعالى في جلالته، وجل عزا ولطفا في تساميه. في الحكم. إذا كنت لا ترجى لدفع ملمة ولم يك في المعروف عندك مطمع، ولا أنت ممن يستعان بجاهه، ولا أنت يوم الحشر ممن يشفع، فعيشك في الدنيا وموتك واحد، وعود خلا من وصالك أنفع. في الألغاز. في البيضة. ومولودة لا روح فيها، وأنها لا تقبل نفخ الروح بعد ولادها، وتسمو على الأقران في حومة الوغى، ولكن سموا لم يكن بمرادها. في وصف شمعة. جلت الظلماء باللهب إذ بدت في الليل كالشهب، فانجلت في تاجها فجلت ظلم الأحزان والكرب، صفرت كالشمس ضاحكة من تواري الشمس في الحجب، ما رأينا قبل منظرها ضاحكا في زيه منتحب، خلتها والليل معتكر ونجوم الأفق لم تغب. عن أبي الأسود الدؤلي. وإذا طلبت عن الحوائج حاجة فادع الإله وأحسن الأعمال، إن العباد وشأنهم وأمورهم بيد الإله يقلب الأحوال، فدع العباد ولا تكن بطلابهم لهجا تضعضع للعباد سؤالا. مستمعين الأفاضل، أتمنى لكم وقتا طيبا، وحتى الملتقى دمتم في رعاية الله وعونه.
غيض من فيض.
في اليوم أكو صياد في بني إسرائيل، صياد يصيد السمك، اسمعني دقائق بالله، صياد يصيد السمك، فاصطاد فت سمكة كبيرة، اكو واحد شوية معجب بعضلاته، والله من طيفة جسم فت عضلات، ولان عندنا اكو طبقة من الناس من يمشي ينفخ نفسه وكذا معجب بعضلاته اذا عدت كم عضلة. طيب، فهذا معجب بعضلاته، معجب بقوته، فشاف هذا الصياد شايل سمكة كبيرة، لزمه قال له تعال، قال له نعم، قال له وين رايح، قال له إني ذاهب إلى داري، الله عز وجل رزقني وأنا ذاهب إلى داري، قال له أعطني السمكة هذه، قال ليس ذلك إليك، مو من حقك حتى أنطيك إياه، هذه السمكة أنا اصطدتها قام علي ضرب لزمال الصياد ضربه فأمعن فيه الضرب أخذ منه السمك رجع للبيت قال للزوج تسوي لي هاي السمكه شوي ليها خلي آكلها. هاي القصة في زمن موسى عليه السلام. فالمرأة شوت للسمكة خلتها قدامها من إجا يأكل دخلت شوكة من السمكة وين؟ في إصبعه. آلمه إصبعه جدا ألم ألم فظيع. ذهب إلى الطبيب قالهم ماكو علاج إلا يقطع الإصبع. قطعوا الإصبع بقي الألم ظل الألم انتقل الألم من الإصبع نعم إلى الكف ظل هذا أيامي إن من الألم. رجع إلى الطبيب قال له ما راح الألم قال له مضطرين إنه نقطع الكف لزمه الكف سوى له قطعه انتقل الألم وين؟ إلى الذراع. فرجل من الصالحين قال له أنت ليش ما تذهب إلى نبي الله موسى عليه السلام؟ أنت اذهب إلى النبي. إجا للنبي قال له يا نبي الله هذا وهذا حالي. قال له شنو الموضوع؟ قال الموضوع أكو صياد عند سمكة اجيت انا بسطتها واخذت السمكة منها واكلتها. قال له وهل تعرف اين هو؟ قال لا ولكني استطيع ان اسأل. قال اذهب واسأل عنه واذهب اليه وتبارأ الذمة معه فان هذا الألم من الله عز وجل عقاب لك لما فعلت. بالفعل هذا الرجل ذهب وصل إلى الصياد نزل على يده يقبلها قال له سامحني يا أخي أنا هيك وهيك صار بحالي شوف حتى كفي قطيع. قال له أنا تألمت جدا حين ضربتني وأوجعتني توجهت إلى الله قلت حسبي الله ونعم الوكيل. يا قوي يا مهيمن يا مهيمنا على كل أحد خذ لي حقي. الله عز وجل نعم أخذ لي حقي أنا سامحتك. رجع هذا فرحان إلى نبي الله موسى قال يا نبي الله إنه قد سامحني وقد سكن الألم. توقف الألم بمجرد أن سامحه. الله عز وجل كلم موسى قال له وعزتي وجلالي لو لم يسامحه الصياد لأبقيت الألم في جميع جسدي.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، حيث سيكون حديثنا حول موضوع مهم ذي علاقة بالفرد والمجتمع من حيث البناء الروحي للفرد وتماسك المجتمع، ذلك هو حسن الخلق. فما هو حسن الخلق؟ وما هو أثره في بناء الجماعة؟ إن حسن الخلق عزيزي المستمع تعبير جامع لكل صفات الأخلاق الحميدة التي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإتمامها، لكنه قد يطلق على خصوص حسن المعاشرة مع الناس والتعامل معهم بالحسنى. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى مخاطبا نبيه الكريم وإنك لعلى خلق عظيم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعن الإمام الباقر عليه السلام قال: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. مستمعين الكرام، كلمة الأخلاق كلمة جامعة، والشريعة الإسلامية كلها تتمحور حول ثلاثة محاور، هي العقيدة والأحكام ذات العلاقة بالعبادات والمعاملات وغيرها، والمحور الثالث هو الأخلاق. وليست هذه المحاور منفصلة عن بعضها، فالغيبة مثلا من حيث الحكم الشرعي حرام، لكن تجنب الغيبة وتركها أيضا يعتبر من الجانب الأخلاقي. هذا هو المفهوم العام لحسن الخلق ومكارم الأخلاق، وهو مفهوم واسع، لكن قد يطلق هذا التعبير يعني حسن الخلق على المعنى الخاص منه، وهو حسن المعاشرة مع الناس، وهذا هو الذي نعنيه في هذه الحلقة، والذي ورد في روايات عديدة عن أهل البيت عليهم السلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم. وهناك العديد من المفردات تندرج تحت عنوان حسن الخلق، فمثلا عند اجتماع الناس في الأماكن العامة نلاحظ عند البعض لونا عاليا ونمطا راقيا من الذوق، فلا يعلو صوته ولا يحد النظر إلى الآخرين ولا يكثر من الكلام والمزاح ويتجنب الجدل وغير ذلك. ومن الناحية العرفية يفهم المجتمع ما هو المقصود بحسن الخلق، فيطلق هذا المصطلح على أناس معينين، يقول عن بعض الناس أنهم حسنوا الأخلاق وعلى آخرين أنهم سيئوا الخلق. قد نلاحظ أن بعض الناس متدين في الظاهر وحريص وكثير العبادة، لكنه سيء التعامل مع الآخرين، وهذا لا يليق به، فالأولى بالمؤمن، بل أحيانا يجب عليه أن يكون حسن الخلق. ورحم الله الشاعر حيث يقول: إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، والناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق.
بمصيرك تعبث أحلام، ما كان يردك لوام، فاستيقظ من وهم المرقى، مرت من عمرك أعوام. بمصيرك تعبث أحلام، ما كان يردك لوام.
عزيزي المستمع، من أهم الصفات ذات العلاقة بموضوعي إمامة الجماعة بعد العدالة أن يكون الإمام طيب المعاشرة مع الآخرين. فبالإضافة إلى عنوان العدالة المعروف، وهو أن لا يكون مرتكبا حراما ولا تاركا واجبا، كذلك من المهم أن يكون حسن الخلق مع الآخرين، مؤدبا في كلامه وتصرفاته ومعاشرته، لأن إمامة الجماعة مسألة في غاية الخطورة، والسبب في ذلك أن المأمومين يقتدون بإمامهم ويجتمعون حوله، فإن لم يكن بمستوى عال من التهذيب أدى ذلك إلى أن يقتدوا بأفعاله وأقواله وهي ليست كما ينبغي. وكذلك قد يؤدي سوء الخلق والعياذ بالله إلى التفرق والتشتت عن إمام الجماعة وحصول فجوة بينه وبين الآخرين.
ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبدا لتنجو في الحشر، والجنة غنم لا ينفد. قد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبدا لتنجو في الحشر، والجنة.
عن الإمام الكاظم عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن يهوديا كان له على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دنانير فتقاضاها، فقال له: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك. فقال اليهودي: فإني لا أفارقك يا محمد حتى تقضي.